الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أرقام وفيات كورونا مؤشر خطير، ولبنان يتقدم على الهند حاملة المرتبة الثانية عالميا بالإصابات. جنبلاط: نظرية الرئيس القوي أكبر مصيبة. مصادر بعبدة: عون لاستعجال الوصول إلى حل وفق معاييره. المستقبل متهكما: باسيل هو الرئيس المكلف وواجبه تدوير الزوايا وعدم الدخول في جبهات تمنع التأليف. انفجارات في مواقع لحزب الله العراق قرب بغداد. السيدة ترامب في رسالة وداع للأمريكيين: اختاروا الحب والسلم. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. بدأنا في لبنان نشهد ازديادا مخيفا في أرقام وفيات كورونا، ما يدل على تفاقم الوضع الوبائي من مختلف النواحي وسط تساؤلات كثيرة، أبرزها عن جدوى حال الطوارئ إذا كانت الدولة غير قادرة على فرض هيبتها، وإقفال مناطق عدة متفلتة تحت شعار من وين بدنا نجيب لقمة الخبز؟ ليأتي الجواب بالمباشر: كيف تطعمون أفواها قد يصل أصحابها إلى أبواب الطوارئ في المستشفيات وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة أو يموتون في منازلهم اختناقا؟ هذه باختصار صورة الوضع الصحي مع دخولنا اليوم السادس من الطوارئ على وقع تخوف كبير من استلشاء متزايد في الأيام التي تسبق 25 من الحلي، موعد انتهاء الإقفال العام، في حين لم يطرأ جديد على المشهد الحكومي سواء ما قيل عن عزم بطريركي على إحياء مبادرة بكركي الأخيرة، لم يرقى بعد إلى مستوى تجديد الوساطة أو عن نشاط للمدير العام للأمن العام لإصلاح العلاقة السيئة من الأساس بين المعنيين بالتأليف. فقد أعلنت وزارة الصحة أمس وفاة 53 شخصاً، ما رفع إجمالي الضحايا إلى 1959، فيما وصلت معدلات الوفيات إلى 280 شخصاً في المليون، وهو رقم يفوق ذلك المسجل في الهند 110,000 في المليون، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إجمالي الإصابات، كما سجلت 3144 إصابة، 18 منها وافدة من أصل 12,371 فحصاً فقط، أي نصف المعدل المعتاد للفحوص، ما يعني أن نسبة إيجابيات الفحوص بلغت 25%. وهذه النسبة وفق الطبيب الناشط في اللجان الطبية الممثلة للأطباء في المستشفيات جان بيونيس إن دلت على شيء فعلى خطورة الوضع الآخذ في التفاقم، والذي سيضع الناس في الأيام المقبلة في مواجهة مع الفرق الطبية في المستشفيات وما يرافق ذلك من مشاكل على أبواب الطوارئ. ولفت إلى أنه لم يسبق لبلد أن تجاوزت فيه نسبة إيجابيات الفحوص 10%، وإلى أن غياب الاستراتيجيات أدى إلى هذا الواقع الفوضوي الذي يستوجب إعلان حالة الطوارئ صحية. ودعا أبي يونس السلطات المعنية إلى ترشيد استعمال أجهزة تصنيع الأكسجين وأجهزة التنفس والأدوية المخصصة لعلاج كورونا وغيرها من المستلزمات التي باتت تباع في السوق السوداء، وتسليمها للبلديات والمعنيين في الأطراف، ليتمكن الأطباء في المناطق من معالجة نحو 60% من الحالات التي يمكن معالجتها في البيوت ما تتوافرت الأدوات والمستلزمات الطبية لذلك. رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون قال: لا نستطيع أن نقدم أكثر، المشاركة في مكافحة الوباء تحتاج إلى مبالغ طائلة لا نملكها وطواقم بشرية غير موجودة، لا نستطيع سوى إضافة أشياء بسيطة. وعن الدعوة إلى تخصيص المستشفيات للمصابين بكورونا سأل هارون: ماذا نفعل ببقية المرضى؟ هذا طرح غير عملي إطلاقا، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة ضاعفت طاقتها الاستيعابية، وهناك 90 مستشفى من أصل 127 تستقبل مرضى كورونا. وعلى وقع ما يتردد عن اتجاه نحو تمديد الإقفال 3 أسابيع أخرى، أعدت نقابة أصحاب السوبر ماركت دراسة ركزت فيها على التجارب العلمية لكيفية عملها في الإقفال العام الذي يطبق حاليا. رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد قال أنهم طالبوا في اقتراحهم بإدراج السوبر ماركت على لائحة الأماكن المستثناة من الإقفال العام، والسماح للمواطنين بالحصول على إذن للتوجه إليها كالأفران والصيدليات وغيرها، وهنا لابد للبلدية أو الدرك من أن يتأكدوا من حصول مرتدي السوبر ماركت على موافقة الخروج. كما طالبت النقابة في الاقتراح المقدم تمديد ساعة العمل لدى السوبر ماركت إلى 15 ساعة بدلا من 10 ساعات، وهكذا لا يكون عدد الذين يتوافدون إلى السوبر ماركت كبيرا، بل الزحمة ستكون أقل وبالتالي كورونا أقل. وأكد فهد أن تلك الأفكار المطروحة جاءت استنادا إلى آلية تم اتباعها في سائر دول العالم لحل مشكلة التسوق في السوبر ماركت وكي يتمكن الناس من الحصول على الطعام، علما أن خدمة الدليفري لدى السوبر ماركت غير فعالة، وهي لا تلبي أكثر من نسبة 6% من إجمالي الطلب على خدمة التوصيل، ذلك عدا طبعا عن أن تلك الخدمة غير متوفرة في ضواحي بيروت وفي القرى، فضلا عن أن كبار السن غير ملمين بتقنية الشراء عبر الإنترنت. اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط أن نظرية الرئيس القوي هي أكبر مصيبة على لبنان والمسيحيين، وقال: نحن نتحمل المسؤولية في الداخل بعدم استطاعتنا الوصول إلى تأليف حكومة، وسأله: ما الذي يمكن أن نتأمله بعد من مبادرة فرنسية أو غير فرنسية إذا كنا فشلنا في التأليف؟ أضاف جملاط: أضم صوتي إلى صوت البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي لا ينفك يناشد رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس سعد الحريري العودة إلى الحوار. في هذا الوقت نقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر واسعة الاطلاع أن ضغط بكركي لجمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بات يشكل عنصرا مربكا لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي يبدو في الآونة الأخيرة وكأنهم لبك في إيجاد السبل الآيلة لمقارعة المبادرة الكنسية بعدما باءت بالفشل كل محاولاته السابقة لإجهاضها أو الالتفاف على جوهرها بفعل إصرار سيد الصرح على المضي قدما في مبادرته والنأي بها عن المعايير المفتعلة ومنزلقات العصبية الطائفية التي سعى باسيل إلى تأجيجها في النفوس والنصوص عبر شعارات تحاكي تحصين الشراكة المسيحية في عملية التأليف. ولوحظ في الساعات الأخيرة استئناف اللواء عباس إبراهيم حراكه المكوكي بين قصر بعبدة وبيت الوسط عبر زيارتين لجس نبض قام بهما لاستشراف الآفاق المتاحة حيال إمكانية إيجاد أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها حكوميا بين الضفتين، وفق تعبير مصادر مواكبة للحراك المستجد، موضحة أن النقاش راهنا لم يخرج بعد عن دائرة السؤال من يبادر أولا، عون أو الحريري. المصادر ذكرت أن البطريرك لا يهدف من مبادرته إلى مجرد الجمع بين عون والحريري، بل الوصول إلى نتيجة في تشكيلة الحكومة الإنقاذية المنتظرة، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر عقد لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف باعتباره ممرا دستوريا إلزاميا للتأليف، مشيرة في الوقت عينه إلى أن البطريرك حض عون على المبادرة إلى دعوة الحريري إلى اللقاء من منطلق أن ذلك سيعتبر بمثابة رد اعتبار للرئيس المكلف بعد الإساءة اللفظية التي طالته في فيديو بعبد المسرب، ومن جهة ثانية يكون رئيس الجمهورية بذلك أبقى المبادرة في يده للدفع نحو تذليل العقد والعقبات التي تحول دون ولادة الحكومة. كيف هي العلاقة الحالية بين بعبدة وبيت الوسط وفق مصادرهما؟ نبدأ من الرئاسة الأولى المتمسكة بمعاييرها كارلا الصيفي.
أفادت المعطيات بأنه لو لم تكن الأسماء التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري لرئيس الجمهورية ميشيل عون في تشكيلته جيدة ومؤهلة لحكومة إنقاذية من اختصاصيين لكان تم التشهير بهم على طريقة الفيديو المسرب، أوساط معنية. وكما كتبت صحيفة النهار أكدت أن لا خيار أمام الجهات المسؤولة عن الأزمة سوى العودة السريعة إلى التزام المنطق الدستوري لوحده وتشكيل الحكومة الجديدة ودفعها إلى المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة بها أو لحجبها عنها، ولا إمكان للخروج من الأزمة بدفع الرئيس المكلف إلى الاعتذار ولا بدفع رئيس الجمهورية إلى الاستقالة ولا أيضا بتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون الحالي. الصحيفة نقلت عن جهات معنية بالأزمة أنه منذ 23 كانون الأول الماضي وعملية التأليف لا تزال في الثلاجة، وفيما لم ينجح بعد البطريرك الماروني في جمع شريكي التأليف أي عون والحريري زاد التباعد بينهما، التوصيف الذي استخدمه الرئيس عون بحق الحريري في الفيديو المسرب، ولا يبدو أن أي وساطة نجحت حتى الآن في كسر الجليد بين الرجلين. كما أن عودة الرئيس الحريري إلى بيروت من أبوظبي لا تؤشر حتى الساعة إلى زيارة مرتقبة لبعبدة. بعبدة، ووفق المصادر الرئاسية رأت أن الفيديو المسرب عن لقاء رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نال قسطه، وحان وقت العودة إلى الخط الأساس وهو تشكيل الحكومة. فرئيس الجمهورية ينتظر من الحريري إجابات حول النقاط التي كان طرحها معه في آخر اجتماع بينهما عشية عيد الميلاد، خصوصا في النقطتين الأساسيتين: أولاً وحدة المعايير في التشكيلة التي حملها إليه والتي يعتبر الرئيس عون أنها غير متوفرة في الصيغة المقدمة، وثانياً مبدأ الاختصاص غير المتوفر في بعض الأسماء الواردة في اللائحة. ووفق المصادر فإن المطلوب مراجعة بين عون والحريري حول النقطتين، وهناك رغبة من رئيس الجمهورية بالاستعجال في الوصول إلى حل. ورداً على أوساط المستقبل أن الحريري ينتظر جواباً من عون، أجابت مصادر بعبدة أن العكس صحيح، فعون هو الذي ينتظر جواباً من الحريري على النقاط المحددة التي طرحت في آخر اجتماع بينهما، انطلاقاً من المعايير الموحدة والاختصاص والتوازن بين الطوائف وتوزيع الحقائب على الطوائف، وبقيت معلقة لأنها كانت تحتاج إلى بعض المشاورات من الرئيس المكلف. مصادر بعبدة نفت ما يقوله فريق الحريري عن أن الرئيس عون يريد الثلث المعطل، مؤكدة أن هذا أمر غير صحيح، والرئيس عون لم يشر مرة واحدة إلى ثلث معطل، وآخر توزيعة طرحت هي من 6 وزراء لرئيس الجمهورية. وعن قول النائب سمير الجسر إن عدم نشر مرسوم تشكيل الحكومة عند توقيعه مخالف للدستور، أوضحت مصادر بعبدة أن هذا أمر مستغرب فعلاً، لا سيما بصدوره عن رجل قانون مثل الجسر، لأن الحكومة تشكل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. أضافت أنه كي يصدر المرسوم يجب أن يتفقا، وحتى الآن لم يحصل هذا الاتفاق ولا يزال البحث قائماً. ولو حصل الاتفاق على تشكيل الحكومة ولم يوقع رئيس الجمهورية، فعندها يكون الأمر غير مستحب دستوريا وقانونيا، لكن أي اتفاق لم يحصل بعد على الحكومة ولم يتم إعداد مشروع مرسوم بالتأليف كي يقال إن عون لم يوقع، وفي ذلك مخالفة للدستور.
هذه كانت صورة بعبدة، فهل تبدلت أجواء المستقبل من التشدد إلى الليونة؟
يشدد بيت الوسط وبحسب ما رشح عنه من معلومات قليلة على أن الموقف على حاله، وأن موضوع الحكومة عند رئيس الجمهورية وعلى طاولته تشكيلة حكومية سلمها إليه الرئيس المكلف الذي يصر على أنها التشكيلة المطابقة للمبادرة الفرنسية. وفيما تحدثت معلومات عن أن الحريري سعى مع دولة الإمارات للإعداد لمؤتمر لدعم لبنان بمشاركة أوروبية وعربية خليجية ليكون أول محطة إسناد للبنان مع انطلاق حكومة جديدة، نفت مصادر المستقبل علمها بذلك، إلا أنها أكدت أن المبادرة الفرنسية أصبحت مبادرة أوروبية مدعومة عربياً، وأي حكومة يجب أن تكون من الاختصاصيين والمستقلين القادرين على نيل ثقة الخارج والداخل وعلى المساعدة في انتشال البلد من أزمته السياسية وليس فقط المالية والاقتصادية. مصادر المستقبل وبعد الكلام الذي قيل من رئيس الجمهورية بحق الحريري بدت أكثر تشدداً، معتبرة أن على من تسبب بالجليد أن يكسره بالمبادرة، وليس المطلوب من رئيس الجمهورية الاعتذار بل اتصال وطلب التفاهم على قواسم مشتركة. ولفتت إلى أن كل ما يطلبه الحريري هو ألا يكون هناك ثلث معطل، وأن تكون المناصفة هي القاعدة الأساس في الوزارات الأمنية، وكل ما عدا ذلك قابل للأخذ والرد. وما قول النائب جبران باسيل أن الحريري قدم أكثر من تشكيلة سوى تأكيد أن الرئيس المكلف سعى مع كل تشكيلة إلى أن تناسب رئيس الجمهورية؟ والرئيس الحريري قال مرارا إنه كان يحاول إيجاد طريقة للتفاهم مع رئيس الجمهورية. وأشارت مصادر المستقبل إلى انكفاء الوساطات سواء من قبل الرئيس نبيه بري أو غيره، فيما اللواء عباس إبراهيم قادر على لعب دور الوسيط لو كان يملك القرار، أما الوحيد القادر على الاطلاع بدور الوساطة المفيدة في هذا الوضع فهو البطريرك الماروني بحسب المستقبل، شرط أن يكون أكثر حزماً والقول بتأليف حكومة من دون ثلث معطل. وأكدت مصادر المستقبل أنها أيضاً لا تتدخل في موقف الرئيس المكلف، وأن موقفها السياسي الداخلي قد يكون أقرب إلى إنشاء جبهة سياسية تطالب بإسقاط رئيس الجمهورية، لكن باسيل هو الرئيس المكلف وواجبه أن يدور الزوايا وألا يدخل في جبهات تمنع التأليف.
في وقت أخذ حزب الله المبادرة وعمد أخيرا إلى توزيع أطنان من المازوت المدعوم من خزينة الدولة في مناطق نفوذه في البقاع وبعلبك الهرمل، ذكرت مصادر مطلعة أن عدم اتخاذ قرار رفع الدعم أو ترشيده بالحد الأدنى سببه الأول الخوف من تبعات القرار شعبيا إلى محاولة إرجائه قدر المستطاع في غياب توصل حكومة تصريف الأعمال حتى الساعة إلى جردة واضحة للتعويض على العائلات الفقيرة لعدم توفر إحصاء دقيق بكامل أسماء الأسر التي أصبحت مصنفة فقيرة وتحتاج بدورها إلى مساعدات وبطاقات تموينية. أضافت أنه طالما أن فارق السعر كبير في صفيحة البنزين مثلا، فإن الوقود سيبقى عرضة للتهريب، فيما يتمثل الحل الأفضل في تأمين البدائل للعائلات الفقيرة ورفع الدعم أو خفضه تدريجا في مرحلة أولى على الوقود بشكل خاص بهدف أن يلامس سعر الصفيحة لبنانيا سعرها في الأراضي السورية، ما يحد من التهريب ويكبح المهربين الذين يحققون أرباحا طائلة نتيجة فارق الأسعار. معلوم أن الاتجاه الحكومي ينحو إلى رفع سعر صفيحة البنزين تدريجا على مراحل إلى 40,000 ليرة ف60,000 حتى تقارب في النهاية 100,000، حيث رأت المصادر ألا خيارات إلا بالتأقلم مع الواقع من خلال العمل على زيادة الرواتب، علما أن الوضع لن يعود إلى ما هو قبل الأزمة الاقتصادية إلا إذا تحقق نهوض استثماري وسياحي على مدى سنوات مقبلة. الحواط يدعو إلى قرار صارم بوقف التهريب.
دق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط الذي يواكب ملف التهريب ناقوس الإنذار، وقال إن التهريب لا يزال قائما ومنظما وممنهجا وليس باستطاعة أحد إيقافه، لأن القسم الأكبر منه مغطى من حزب الله الذي يعتمد على التهريب كأحد أبرز دعائم اقتصاده المضارب، فيما تعمد الدولة إلى التباهي بإيقاف شاحنات صغيرة غير منخرطة في عمليات التهريب الممنهج الذي لا تستطيع الاقتراب منه أو إيقاف شاحناته. الحواط رأى عبر النهار أن التهريب تسبب بخسارة مليارات الدولارات ولم يعد جائزاً استمرار الوضع على ما هو، أما الحل فيكمن في قرار سياسي جدي ورسمي من الدولة بإيقاف التهريب عبر ضبط المعابر الشرعية منها وإقفال غير الشرعية وضبط الحدود، في وقت يغيب أي قرار سياسي جدي بوضع حد للتفلت الحدودي القائم في ظل اختطاف البلاد من حزب الله. وأوضح أنه لا يمكن التعويل على حلول إذا لم ينعقد المجلس الأعلى للدفاع بشكل دوري وأعطاء القوى الأمنية ولا سيما الجيش الضوء الأخضر لضبط الحدود بشكل حازم والتواصل مع المجتمع الدولي لتأمين كل مستلزمات ضبط الحدود من أبراج مراقبة وأجهزة تقنية متطورة. وحذر من أننا بتنا في قلب كارثة مالية نقدية ولم يعد احتياطي مصرف لبنان قادرا على إنعاش اقتصاد لبنان، فكيف يمكن أن ينعش بلدين إضافة إلى التهريب إلى دول أخرى؟ لذلك يتوجب على رئيس الجمهورية مسؤولية تاريخية ووطنية للحد من الانهيار وعمليات التهريب الممنهجة، وعلى الحكومة التصرف لأن تصريف الأعمال لا يعفيها من مسؤولية الحفاظ على المصلحة العامة. لا نزال ننتظر ترجمة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية في أيار 2018 قبل الانتخابات النيابية السابقة إلى طاولة حوار للبحث الجدي في الاستراتيجية الدفاعية، فإن هي هذه الدعوات والاجتماعات ولماذا لم تتبلور حتى الآن؟ وشدد الحواط على أن حزب الله لا يستطيع أن يستمر في وضعه الحالي ممسكا بمفاصل البلد وأن يفتح على حسابه في قرارات الحرب والسلم وفي زج لبنان بصراعات المنطقة تنفيذاً لحسابات المحور الممانع، ما أدخل لبنان في عزلة عربية ودولية وحصار اقتصادي. وعليه أن يدرك أخيراً أنه لا يستطيع اختطاف لبنان إلى محور لا يمت إليه بصلة ولا يشبه الشعب اللبناني، وأن يعي بأن صواريخه وارتباطاته الخارجية وتغطيته عمليات الفساد لحلفائه أفلست لبنان. وفي موضوع رفع الدعم شدد الحواط على أننا لا نزال ننتظر خطة الحكومة المستقلة في هذا الموضوع، مع تأكيد أهمية وضع دراسة واضحة ومعمقة، وإلا فإن الوضع يتجه إلى كارثة معيشية حيث لا يمكن اتخاذ هكذا قرار عشوائيا. ومن الضروري بلورة إعادة مسح شامل للفئات المحتاجة وتوجيه الدعم إليها من طريق البطاقات التموينية وإبعاد هذا الملف عن زواريب السياسة وعصابات الاستزلام والمحميات، وضروري أيضا التنسيق مع البنك الدولي والمنظمات الدولية التي لابد من أن تشارك وتشرف على المسح الشامل، كما يستوجب الأمر إعادة دراسة هيكلة القطاع العام وزيادة رواتب الموظفين المنتجين وفصل الذين يتقاضون رواتب في الإدارات من دون إنتاجية، وهي في جميعها قرارات أساسية. كما أكد الحواط أن البدء الجدي بوقف الفساد والهدر في الوزارات والمؤسسات العامة يتطلب حكومة مهمة تشكل بأسرع وقت لتعطي ثقة للمجتمعين الدولي واللبناني بعيداً من المحاصصة الحزبية المدمرة، فيما لا يزال البعض يتعاطى بموضوع تشكيل الحكومة بذهنية الحصص والمصالح وكأن البلد بألف خير.
وعلى قاعدة انتظرناها من طاولة الحوار في بعبدة فأتتنا من مجلس الشورى في طهران، علقت أوساط سياسية معارضة عبر نداء الوطن على الإعلان أمس عن إعداد مشروع قرار قيد الإقرار في البرلمان الإيراني لإنشاء معاهدة دفاعية أمنية تضم مختلف الدول الخاضعة لما يسمى بمحور المقاومة تحت إطار استراتيجية موحدة للدفاع تنص على وجوب أن تبادر المجموعات المسلحة في هذه الدول التي أطلق عليها المشروع اسم حركات التحرر الأعضاء في هذه المعاهدة والتي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن تبادر إلى تقديم الدعم الشامل من كل النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية حتى درء الخطر المتأتي عن أي اعتداء إسرائيلي يقع على أي من الأراضي المشمولة بهذه المعاهدة. وإزاء ذلك رأت الأوساط المعارضة أن ذلك يعني أن طهران أدخلت عنوة الدول الواقعة تحت تأثير نفوذ أذرعها العسكرية في المنطقة ضمن إطار استراتيجيات دفاعية إيرانية عابرة للحدود والسيادات الوطنية بما يشمل لبنان حكما، حيث يشكل سلاح حزب الله العمود الفقري لهذه الاستراتيجية. ودعت في المقابل رئيس الجمهورية إلى المبادرة فورا إلى إعادة إحياء ملف استراتيجية الدفاع الوطني التي سبق أن وعد في بداية عهده ببحثها وإقرارها، لأن استمرار في التلكؤ بطرح هذا الملف على طاولة الحوار يساهم عن قصد أو غير قصد في تكريس فراغ سيادي على مستوى الإمارة الدفاعية عن لبنان، ويتحمل تاليا مسؤولية مباشرة عن إفساح المجال أمام طهران لملء هذا الفراغ عبر تسخير الأراضي اللبنانية كمنصة صواريخ متقدمة تحت لواء استراتيجيتها الدفاعية. إلى العراق، حيث وقعت ثلاثة انفجارات الليلة الماضية في ناحية جرف الصخر في جنوب غرب بغداد، وقالت مصادر ميدانية إن الانفجارات دوت داخل مواقع تابعة لحزب الله العراقي وأنه لم يسجل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد قرب منطقة جرف الصخر الاستراتيجية التي حولها الحزب إلى محظورة، إلا أن مصادر أخرى قالت إن الانفجارات تسببت بمقتل وإصابة عدد من المقاتلين من حزب الله، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن انفجارا واحدا على الأقل وقع داخل مقر تابع للجيش العراقي تسبب بمقتل 9 جنود وجرح ما لا يقل عن 10. من جهتها نفت القيادة المركزية الأمريكية علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق. ألقت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب خطابا ضمنته رسالة وداع مدتها 7 دقائق تقريبا، حضت فيها الأمريكيين على اختيار الحب على الكراهية والسلام على العنف. ونشر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في البيت الأبيض على تويتر قبل أقل من 48 ساعة من مغادرة الرئيس دونالد ترامب منصبه ظهر غد إلى بالم بيتش في ولاية فلوريدا، فيما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ظهر اليوم نفسه. نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية بردة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متقطعة صباحا بتكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح بتوصل سرعتها لل 100 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر لل5 أمتار مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1300 متر، رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 45 45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و90%. حال البحر مائج إلى هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع استمرار انخفاض بدرجات الحرارة وبتكون دون معدلات الموسمية، بحيث بتسيطر الكتل الهوائية قوية البرودة على كامل الأراضي اللبنانية مع ضباب على المرتفعات ورياح نشطة وأمطار متفرقة مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر مع تساقط ثلوج متفرقة على ارتفاع 1000 متر وما فوق. تنحسر الأمطار مساء وبيتحسن الطقس تدريجيا بالليل، ومنحذر من تكون الجليد على المرتفعات اللي بتعلى عن 1000 متر. والخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين: أرقام وفيات كورونا مؤشر خطير، ولبنان يتقدم على الهند حاملة المرتبة الثانية عالميا بالإصابات. جنبلاط نظرية الرئيس القوي أكبر مصيبة. مصادر بعبدة عون استعجال الوصول إلى حل وفق معاييره. المستقبل متهكما، باسيل هو الرئيس المكلف وواجبه تدبير الزوايا وعدم الدخول في جبهات تمنع التأليف. انفجارات في مواقع لحزب الله العراق قرب بغداد. السيدة ترامب في رسالة وداع للأمريكيين: اختاروا الحب والسلم. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.